يقول بلى ولا يقول نعم. فلما قال نعم صار يحر ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب اتهاما غير مقتهين بالنفي ببلاء إذا كان ذلك الاتهام يقصد به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأخطل يعير الجحاف فلا تسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتل أصيبة نمير بن عامر، قال هل أنت ثائر، ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يثأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء، لأن الأفضل لما قال ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتل أصيبة نمير بن عامر، أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه فيهل بقوله بلى سوف نبكيهم لكل مهند ونبكي نميرا بالرماح الخواطر. هذا معنى قوله ألست بربكم، قالوا بلى. وقوله شهدنا اختلف العلماء هو من كلام من، فقال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة زر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم ألست بربكم، قالوا بلى أنت ربنا. قال الله والملائكة شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل بباء التحتية الدالة على الغيبة. والمعنى أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا كنا غافلين عن هذا أو آباؤنا هم الذين سنوا الكفر وجعلوه طريقة لنا. فإن قيل هذا لا يولد أحد إلا وهو ناسي الله، قلنا لأن الرسل تذكرهم به وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعيا كأنهم متذكرون سماعه من الله كما ذكرنا. وقال بعض العلماء يشهد بعضهم على بعض فيقول هؤلاء شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ويقول البعض الآخر يا من شهد عليهم من الآدميين شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ظهور آبائهم ليلة الميثاق في صورة ذر يشهد بعضهم على بعض. وهذا معنى قوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لم نعلم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أولادا سرنا على ما كان عليه آباؤنا ولم نخترع الكفر ولم نتخذ طريقا أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قد قدمنا مرارا أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء والواو وهم أننا فيها وجهان من التفسير للعلماء، أحدهما أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف والفاء عاطفة عليه، وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال وحيث متبوع بدأ نستريح. وعلى هذا القول أتهلكنا بغير أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال بعض العلماء ألف همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء، إلا أن للاستفهام صدر الكلام فتزحلقت الهمزة قبل الفاء والفاء قبل الهمزة في الرتبة فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها والأول أظهر. وهذا معنى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون. المبطلون هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق، الذين عبدوا الله عبدوا غير الله جل وعلا. وهذا معنى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون سنفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك التفصيل واضح. الكاف في محل رفع لمصدر أي نفصل الآيات تفصيلا كذلك التفصيل الواضح كما بينا أخبار هذه الأمم وما جرى عليها وسبب إهلاك من هلك منها ونجاة من نجا منها نفصل والتفصيل ضد الإجمال نفصل الآيات ونوضحها كذلك التفصيل ولعلهم يرجعون ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصلناها ذلك التفصيل. فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف أي ولأجل أن يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتذروا به ويتدوا به فيذنبوا هذا معنى قوله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهج أو تتركه يلهج ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اتل معناه اقرا عليهم يا نبي الله نبأ أي خبر هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وهذا الذي آتاه الله آياته أكثر المفسرين يقولون إنه رجل من بني إسرائيل وبعض العلماء يقول هو رجل من الكنعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليون بقتالهم. واعلموا أن قول من قال من العلماء أن معنى آتيناه آياتنا آتيناه النبوة أنه قول باطل لا يشك في بطلانه كما أوضحه الماوردي وغيره لأن الأنبياء لا يفعلون هذه الأفعال ولا ينسلخون من آيات الله لأن الله لم يجعل نبوته إلا بمن يعلم أنه أهل لها كما قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته على إحدى القراءتين. وأكثر المفسرين وهي أخبار إسرائيليات لم يدل شيء على صحة تعيين هذا الذي آتيناه آياتنا. وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون إنه رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورا وبعضهم يقول بلعام بن باعر وفيه غير ذلك. ومعنى آتيناه آياتنا لا يقتضي النبوة فكل من أعطي شيئا من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أوتي الكتاب. وقد قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وهم ليسوا أنبياء بل وقال في هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا خذوا ما آتيناكم بقوة. فإن الإيتاء الآيات قد يكون بالأخذ عن الرسل. والمفسرون يقولون إن هذا الرجل الذي هو بلعم بن باعورة قبحه الله، ويقال بلعم بن باعورة أو ابن باهر أو غير ذلك، أنه أعطى الله شيئا من كتبه المنزلة، فكان يعلم بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معناه آياتنا، سواء قلنا إن الله علمه بعض الكتب المنزلة أو أنه علمه الاسم الأعظم. انسلخ منها والعياذ بالله، انسلخ منها خرج منها والعياذ بالله، ولم يعلق به شيء منها. والمفسرون يقولون إنه بلعام بن باورة، وأنه أغراه الكنعانيون الجبارون بالمال، وقال له ادعوا على نبي الله موسى وقومه، مع أن نبي الله موسى الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه، وأن الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون، وهم يزعمون في قصته أنهم أمره أن يدعو على موسى، وقال كيف أدعو على من معه الملائكة، ولم يزالوا به يغونه بالمال حتى دعا على موسى. وبعض العلماء يقول إنه دعا على موسى فسلط الله، فكان ذلك سبب التيه، وهذا بعيد جدا. فعلى كل حال يقولون إنه دعا على نبي الله موسى، فلما أراد أن يدعو عليه حول الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على موسى، فقالوا دعوت علينا، فقال لهم ما أقدر على غير هذا. وقال بعض العلماء إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله إياها، وأنه كان يعلم الاسم الأعظم، وأعطاه الله ثلاث دعوات، وكل هذه إسرائيليات يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه بيعها في امرأته كانت من أقباح نساء بني إسرائيل، فلم تزل به حتى دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة، فدعا الله فصارت أجمل امرأة. لما بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره، فدعا الله عليها فصارت كلبة نباحة، فأوى ذلك أولادها ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن يرجعها إلى حالتها الأولى، فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها المفسرون. وقال بعض العلماء أرأوا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا على نبي الله موسى، وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه وصار على صدره وصار يلهث كما يلهث الكلب، وأنه قال لهم إنه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة، ولم يبق قال لهم لم يبق إلا المكر والحيلة، إن الله يبغض الزنا. فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإن أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون، فوقع منهم الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف، لا قائل تحتها ولا دليل على شيء منها. وكان بعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد غير معصوم ويثق به كل الثقة، لأن هذا الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته، وبعد ذلك صار مآله إلى أخس مآل وأقبحه والعياذ بالله، حيث قال فانسلخ منها. وقال بعض العلماء هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان يقرأ الكتاب الأول ويتعلم من الكتب الأولى، وكان يعلم عن الله بعض كتبه، وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيبعث فيها نبي، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي. لما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم حسده وكفر، وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره نشرة في التاريخ معروفة. ويذكر المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره قال آمن شعره وكفر قلبه، والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يقول نزلت هذه الآية في أبي عمير الراهب بن صيحي قبحه الله، وأبو عمير هذا رجل من الأنصار، هو والد حمولة الرسيل رضي الله عنه وأرضاه، الذي يذكر الأخباريون وأصحاب الموازي أن الملائكة غسلت يوم بدر يوم أحد أنه كان قريب عرس يتزوج جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول، وأنه كان يغتسل فاستخفه القتال ولم يكمل غسله فمات شهيدا يوم أحد، وأن الملائكة غسلته. هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يقال له أبو عامر الراهب، وهو الذي حفر الحفرة في الميدان يوم أحد التي جاء النبي في واحدة منها، وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله كما هو مذكور في المغازي في غزوة أحد. كان هذا الخبيث أبو عامر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه على دين إبراهيم. تبين له النبي فيما يذكرون أنه على الحنيفية بعد التغيير، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمات الكريب منا وحيدا قريبا، وسافر إلى الشام وراح إلى بعض الملوك يريد جيشا يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهو الذي أوحث للمنافقين أن يبنوا له مسجد الضرار بقباء ليدبر الشؤون فيه، وهو المذكور في قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هو أبو عامر هذا. وقول من قال إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه. وأكثر المفسرين يقولون إنها في رجل علمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل، وشذ قوم فقالوا من الكنعانيين، وهذا معنى قوله الذي أتل عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا هنا آيات كتابه الشرعية فانسلخ منها خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحية من ثوبها ولم يعلق به منها شيء فأتبعه الشيطان. العرب تقول أتبعه وتبعه واتبعه بمعنى واحد، ومعنى اتبعه الشيطان حتى لحق به وادركه وجعله قرينا له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله فاتبعه الشيطان. والشيطان في لغه العرب هو كل حاكم متمرد، فكل من كان عاتيا متمردا فهو شيطان في لسان العرب، سواء كان من الجن او من الانس او من غيرهما. وجاء في القران العظيم إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين من الإنس والجن، كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وعتاتهم المتمردين. وفي الحديث الكلب الأسود شيطان. وقد قال جرير هو عربي ينقح أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إن كنت شيطانا، يعني عاتيا متمردا. واختلف العلماء في وزن الشيطان بالميزان الصرفي على قولين، أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في كتابه. فقال المحققون وزن الشيطان فيعاد بالميزان الصرفي، فالزائد فيه الياء والألف، وحروفه الصحيحة السين في مكان الفاء، والطاء في مكان العين، والنون في مكان اللام شطن، وأن هذا أصله، وأن اشتقاق المادة من البعد لأنه بعيد من رحمة الله تعالى غاية البعد. والعرب تقولون وينشقون أي بعيد، وفي ينشقون بعيدة القعر. من هذا المعنى قول الشاعر نأت بسعادة عن كان وينشقون فبانت الفؤاد بها حزين. ويؤيد هذا القول أن وزن الشيطان بالميزان الصافي فيعاد وأنه ميشطا. قوله من يترني أبي الصرج وهو عربي قح فصيح، أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلغى في السجن والأكبار. فصرح عن الشيطان بالشاطن واسم فاعل شطن من غير نزاع. وقال قوم آخرون وأشار له الشيخ عمر أعني سيبويه في موضع من كتابه بأن وزن الشيطان فعلان وأن الألف والنون زائدتان، وعلى هذا فأصله من شاط. فعلى هذا القول ففاء النادة الشين وعينها لا ولامها طاء من شاط وأصله شلق. والعرب تقول شاط يشيط إذا هلك لأن الشيطان هالك ببعده عن رحمة الله. ومن شاط بمعنى هلك قول لا شاء في شعره قال لا شاء ونخضب الحيوان المكنون فائله. وقد يشيط على أرماحنا البطل أي يهلك، وهذا معنى قوله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. الظاهر أن كان هنا بمعنى صار. وقد تقرر في علم العربية أن كان تطلق ويراد بها صار. ومعنى قوله فكان من الكافرين صار من الكافرين، وإطلاق كان بمعنى صار إطلاق معروف في كلام العرب. ومن قول الشاعر بيتها قفل والمطي كأنها قط الحزن قد صارت فراحا بيوضها، قد كانت فراحا بيوضها يعني قد صارت فراحا بيوضها. والغاوي نجح الغاوي، والغاوي صاحب الغي، والغي الضلال والعياذ بالله. فكان من الضالين أشد الضلال. ثم قال تعالى وليس إنا لرفعناه بها. قاعدة المقررة في علم العربية أن فعل المشيئة إذا قرن بالشرط حذف مفعوله، لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول، المفعول محذوف. والأطلب وليس إنا رفعه بها لرفعناه بها، وليس إنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب تنطق بالمفعول مفعول شيء بالإرادة مع ربطه بالجزاء، وقد ينكر نادرا. وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منصرف من أن وصلتها في آيات غير كثيرة. قوله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، فجملة أن يتخذ في محل مفعول أراد، ولم يكتف هنا بجزاء الشرط. ونحو ذلك من الآيات. هذا معنى قوله ولو شئنا رفعه بها لرفعناه، لو شئنا رفع هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات عليها، فكان مرفوع الدرجة رفع الذكر في الدنيا والآخرة. ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض معناه ركن ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها، فأثرها على آيات الله فسلخه الله من آياته والعياذ بالله. والعرب تقول أخلد إلى الشيء إذا ركن ومال إليه. وأصل الإخلاد هو ملازمة الشيء والدوام فيه. العرب تقول أخلد بهذا المكان إذا لازمه ودام فيه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول زهير بن أبي سلمى لمن الديار عشيتها بالفدفد كالوحي في حجر المسير المخلد، أي اللازم محله. وهذا معنى قوله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالهوى بفتحتين ميل النفس، ولا يكاد يطلق إلا على ميلها لما لا ينبغي، وقد يطلق في غير ذلك. واتباع الهوى والعياذ بالله هو أعظم الآفات. ثم إن الله ضربه مثلا، قال فمثله أي فصفته والعياذ بالله في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال، كمثل الكلب وهو الحيوان المعروف. وجملة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث جملة شرطية، وهو في محل نصبه موضع الحال، على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من أن تأتي الجمل الشرطية أحوالا. المعنى فمثله كمثل الكلب في حال كون الكلب متصفا بأخف حالاته وهي مداومته اللهث في جميع حالاته. إن تحمل عليه يلهث معنى إن تحمل عليه، إن تشد عليه وتطرده وتجهده يلهث، وإن تتركه في رخاء وداء يلهث. والعرب تقول لهث الكلب بفتح الهاء، يلهث بفتحها لأنه حرقي العين لهثا ولهاثا. إذا فتح فاء ومد لسانا وصار يلهث، يطلع النفس ويعدها بقوة كفعل الذي أصابه إياه وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا إذا أصابه إياه شديد أو تعب شديد أو عطش شديد. إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائما، في حالة الري يلهث، وفي حالة العطش يلهث، وفي حالة الشد عليه والطرد والتعب يلهث، وفي حالة الرخاء يلهث. فهو يلازم اللهث في جميع حالاته، واللهث من أخص حالاته لأنه فاتح فاه يمد لسانه يطلع النفس وينزلها بقوة، وهذه من أخص الحالات وأقبحها. فضربه الله مثلا لهذا الكافر، إن وعظت وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة، لا يسمع ولا يتعظ كله في ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وإن تترك يلهث إن وعظته لم يتعظ، وإن تركته لم يتعظ. فهو ملازم والعياذ بالله كفرانه وعصيانه على جميع الحالات، وهو في أخص تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهجة في جميع الأحوال، وهي حالة من أخص حالاته. والعرب تسمي الذي أصابه شيء حتى ظهره تقول هذا لاهث، وتقول فلان ملجأ لله، معنى ملجأ للمحزون المحزون الذي فتحه الأمر، وهو معنى معروف في كلامها. ومن قول الشاعر قال بعض الأزديين: لم يعنف ترجو الله ومستنبط الندى، وملجأ محزوب ونفزع لاهه. إياد بن عمرو بن الحليش بن جابر بن زيد بن منظور بن زيد بن واره. وهذا من تطابع الأعلام، يسميه البلاغيون في البديع اضطرادا، وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر: يقتلك فقد هللت عروسهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. والمعنى أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في أخص حالاته، فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخبيثة من فتح فيه ومد لسانه وإخراج النفس بقوة، فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخفيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله. إن وعظته لا يتعظ، وإن تركته فكذلك. كما أن الكلب إذا شددت عليه وتركته وأتعبته فهو معنى إن تحمل عليه لهث، وإن تركته في رخاء وداعة لهث، فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهى وتترك يلهى. وأما قول من قال أن بلعام بن باعورة لما دعا على نبي الله موسى انبلع لسانه فصار على صدره، فصار لسانه متدليا كلسان الكلب يلهى كلوها في الكلب. وأن هذا معنى قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهى في الآية، هذا التفسير غير صحيح، بل الصحيح أنه مثل مضروب كما بينا. ويدل عليه قوله: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، مثل القوم وصفتهم الذين كذبوا بآياتنا في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة، كمثل هذا الكلب في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله. فاقصص القصص، فاقصص معنى اقصص عليهم يا نبي الله القصص، أي هذا الخبر خبر بلعام بن باعورة وغيره، لعلهم يتفكرون، أي يجب أن يتفكروا، يعملوا أفكارهم فيتعظوا بمهلات الله وما أوقعه بالذين عصوا في الزمن الماضي لينفجروا وينكفوا. هذا معنى قوله: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقوله: ساء مثلا القوم، ساء بمعنى بيس، ومثلا مميز. والقوم
من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والعياذ بالله وبين أنه لو شاء رفعه بتلك الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله ولو شئنا لرفعناه بها فرح بأن المهتدي هو ما هداه الله والضال هو من أضله الله من يهدي الله الأقل من يهديه الله فحريف المفعول لدلالة المقام عليه هو المهتدي والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي تستلزم رضا الله وليس ما عنده من الإضرار والجنات ومن يضلل حلف المفعول أيضا ومن شرطية في الموضعين أي ومن يضلله الله يضارع أضله ويضله إضلالا فأولئك هم الخاسرون وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن الكريم حجة على القدرية الزاعمين أن الله لا يضل أحدا فقد تكلمنا في هذه الدروس مرارا على مسألة القدر وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة ولا تحريكا إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض جل وعلا والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاءون إلا أن يشاء الله كما صرح الله به والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بها وهم يقعون في أعظم مما فروا منه بأضعاف يقولون إن الله أعظم وأنزه وأجل وأكرم من أن يريد إضلال والقبائح والمعاصي قالوا فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه من أن تكون الزنا بمشيئته وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنا وإضلال القبائح ووقعوا في الداهية الكبرى والطامة العظمى وهو أنهم جعلوا بعض خلق الله إلى غيره من خلقه وجعلوا أن المكلف
يخلق أعمال نفسه، فصارت عندهم أعمال مكلف ليست بمشيئة الله، فتلبوه ملكه وقدره ومشيئته كل شيء. قبحهم الله. والتحقيق في هذه المسألة أن الله جل وعلا سبق في علمه والسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث، وأنه سيشاء منهم أن يشاءوا أعمال أهل النار حتى يدخلوها، وأن قوما آخرين قوم طيب، وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوها. ثم إن الله جل وعلا يصيب بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة، يأتيه طائعا مختارا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو فرضنا أن قدريا قال لكل هذه الأعمال كتبها الله في تاريخ الأزل وجفت الأقلام وطويت الصحف فهو شيء مستأنف، فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، هو إثبات القدر وأن كل شيء قضاه الله وقدره، وأن الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدره جل وعلا، وأنه خلق خلقا وقال هؤلاء من نار ولا أبالي، وخلق للجنة خلقا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والله يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مثلا لو قال القدري هذه المعاصي والذنوب التي كانت سبب كونه في النار على البعيد قدرها الله عليه وسبق في علمه أنه مرتكبها، وأنه هو لو شاء لقلب العلم الأول السابق في ذلك جهلا، لا يمكنه ذلك، فما شاءه الله وعلمه وقدره في الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد هو إذا مجبور، فإن الدنيا يقول له جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلها، فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلها، والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى تدوا أعطاك مثلها، والآلام التي سمعوا بها آيات الله وتعوا بها حتى تدوا أعطاك مثلها. ولكن وقع التفاوت في شيء واحد، وهو أن الله جل وعلا وفق هؤلاء لما يرضي وصرف قدرتهم ونشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة، وأنت لن يوفق لما يرضي، وهذا التوفيق ليس واجبا لك عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك. فقد لك من يرى أن على أرضحك منارة أبي إسحاق السرائني مع عبد الجبار من كبار المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب، وأن عبد الجبار جاء يتقرب بهذا المذهب، فقال عند أبي إسحاق: سبحان من تنزل عن الفحشاء، يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنا ونحوها بمشيئته. فقال أبو إسحاق: كلمة حق عرب بها باطل. ثم قال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه يشاءه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو يعني؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدى وقضى علي الغدا دعاني وسد الباب دوني، أتراه أحسن إلي أما شاء؟ قال أبو إسحاق: أراه الأب الذي منعك، إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل، فبهت عبد الجبار. قال الحاضرون: والله ما لهذا جواب، وإذا قال تعالى قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. منه بالتوفيق على قوم وعدم منه بالتوفيق على آخرين، حجته البالغة. وذكروا أن عمرو بن عبيد كبير المتزلة المشهور بالعبادة والنسك، وهو من كبار أهل على المذهب الخبيث، جاءه بدوي عربي يقول له: إن دابته سرقت، يريد أن يدعو الله ليردها عليه. فهرب عمرو بن عبيد حتى قرب بهذا المذهب الخبيث، فقال: اللهم إنها سرقت ولم تريد سرقتها، فردها عليه. فقال له الأعرابي البدوي الجاهل: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كفرت عني من دعائك الخبيث، إن كانت قد سرقت ولم يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، فالذي يفعل الشيء دونه ولا بمشيئته، فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيئا. فالحاصل أنهم وقعوا في كريم مما فروا منه، والدليل القاطع الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم. وإيضاح ذلك أنك تقول للمعتزلة القدر إلى ما وكت، هل أنت مقر لأن الله جل وعلا يعلم ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن نقول نعم، لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه كقدرته وإرادته من غير مشيئة لله، الله عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل ويستقيل به مخالفا لما سبق به علم الله الأزلي، فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما سبق به العلم، فينقلب علم الله جهلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون شجرة علوا كثيرا. فإذا لا بد أن يكون العمل مطابقا لما سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق النار خلقا، علم أنهم من أهل النار وأنها أولادهم، وخلق الجنة خلقا، علم في أزله بأنهم أهل لها. ثم إن الله تبارك وتعالى يوسع كل من الفريقين لما خلقه له، فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلها، وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلها. فقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثلها،